عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير، تحياتي لكم مستمعينا وما كنتم. صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني، ارحب فيكم من وراء المايكل كنترول. انا أميرة العباس في برنامج عيشها صح. طبعا ساعتنا الاولى اسمحوا لي ارحب ب طبعا الدكتور اللي راح أعرفكم أكثر عنه خلال اللقاء. اسمحوا لي أقدم لكم استشاري أمراض النساء والولادة والمسالك البولية النسائية وجراحة الحوض الترميمية وجراحة المناظير النسائية دكتور فهد القراسي. يسعد صباحك دكتور.
وصباحك إن شاء الله مدام أميرة، الله يعطيكم العافية، وصباح الأجواء الجميلة في جدة.
شايف دكتور اليوم جيت وجبت لنا المطر معك،
الله يسعدك، هذا بوجودكم
منورنا دكتور. دكتور راح أبدأ بأهم أهم أهم سؤال، ما أعرف إذا تتفق معي إنه فعلا واحد من أهم الأسئلة. سواء أنا كنت بنت لسه ما تزوجت، ولا أنا كنت مثلا مقبل على زواج، ولا كنت بخطط لرحلة حمل، ولا حامل، ولا ولادة، ولا إلى آخره، كيف أختار طبيبي؟ أنا من وجهة نظري السيدة في كل مراحلها تحتاج أنه يكون عندها طبيب فعلا هي تثق فيه عشان ترجع له بكل التغيرات اللي هي جالسة تمر فيها، صح أو غلط؟
صحيح كلامك. أنت حضرتك قلتي كلمة مرة مهمة، طبيب أثق فيه.
أيوة فعلا،
بمعنى لا تسمعي من الناس. ممكن هذا الدكتور، ممكن فهد ما يناسبك
صح
كطبيب، ما هو الطبيب اللي يشرح لك، ما ترتاحي. فمهم جدا الراحة النفسية. انت حضرتك ما شاء الله بتجاوبي
الراحة النفسية من التجربة.
الراحة النفسية مرة مهمة، الثقة مرة مهمة، نوعية الطبيب اللي يناسبك. الحمد لله ما شاء الله في دكاترة أفضل مننا وزينا وأحسن مننا كمان، لكن طريقة الاختيار كلها تعتمد على الراحة النفسية. ونصيحة أخ للمريضة اللي حامل، خذ رأي زوجك.
لسه جاي أسألك هذا السؤال، أنت الطبيب الوحيد اللي أنا قبلته يقول أنه أنا رأي الزوج فيني يهمني جدا، ليش دكتور؟
لأنه لما يرتاح نفسيا كزوج يطمئن عليك، وإذا اطمئن زوجك يرتاح معك وتتبادل الثقة. يعني أنت حضرتك لما تتكلم مع زوج حضرتك، والله دكتور فهد عمل وعمل، يقولك نعم أنا أثق فيه. فمرة مهم أنتوا الاثنين كزوجين أنه يكون رأيكم واحد. ليش؟ لأنه هذا يريح الطبيب. يعني أنا مثلا بوصل للمريضة معلومة فزوجها يساعدني،
صحيح،
بوصل لزوج المريضة معلومة فالمريضة تساعدني بسبب الثقة المتبادلة، بسبب أنها هي مرتاحة نفسيا أنها تتابع معي. فكل الدكاترة ممتازين، ما في دكتور ما هو ممتاز، لكن سبحان الله الكل طبيب له مرضى.
صحيح.
ليش؟ بالشخصية اللي تناسبهم والشخصية حقته اللي تتناسب معهم.
طب دكتور تحس فعلا أن الطبيب المرضى اللي عنده يشبهونه؟ يعني في قواسم مشتركة بينهم؟
صحيح صحيح جدا،
ما أشوف كذا كمان.
يعني مع خبرة الحين 12 سنة أقول نعم.
دكتور حضرتك أيضا رئيس قسم صحة المرأة، وإحنا نتكلم إلى جانب الطبيب أيضا، هذا منصب يعني قيادي وإداري. من الأروقة ومن جوا العيادة ومن جوا غرف العمليات، يمكن الناس تشوفكم من برا مرتاحين ومبسوطين، ما تعرف جوا قديش ممكن تعيشون توتر وتعيشون ضغوط، ما تعرف أنتم كم شخص تديرون جوا غرفة العمليات، ما تعرفون القرار قديش أحيانا تحتاجون تأخذونه خلال أجزاء من الثانية أحيانا. كلمني أكثر عن هذا الموضوع دكتور. مو أي طبيب يعرف يكون قيادي، مو أي طبيب يعني ينفع يكون قيادي فعلا، فكلمني أكثر عن هذا الموضوع.
طيب
دكتور،
احنا خلينا نتفق أول شيء في فرق أنه أنا أكون قيادي وفي فرق أنه أنا أكون رئيس.
إيش الفرق؟
الرئيس أنا مرتاح في الكرسي، لكن اللي معايا، ما بقول اللي تحتي، ما يكونوا مرتاحين. فيكون في أنانية، أنا يهمني أنا مركزي. بس أنا لو فكرت فيها أنه المركز هذا لو دام لغيرك ما كان لك،
صحيح،
فبالتالي يور ليدر، يعني كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. الصحابة وهم الصحابة لما نتولوا إنما وليت عليكم ولست بأفضلكم، فإن أحسنت فعينوني وإن أسأت فقوموني. فأنا كيف ما أخذ الليدرشيب بهذه الطريقة؟ بمعنى أنا أسمع الصغير قبل الكبير، أحاول أخلي الناس كلها مو أنه حوالي أو تحبني، لا، المحبة هذه من الله، لأنه رضا الناس غاية لا تدرك، لكن أرض الله في الناس. بمعنى أنه صغير يشتكي، أنا راعي الصغير قبل الكبير. إنسان محتاج أفضله عن حاجتي، هذه هي الليدرشيب. وهذه ترى مو من منطلقي أنا، يعني ما شاء الله عندنا في المكان اللي أنا بشتغل فيه ليدرز أعظم مني، فإحنا بنستشف هذا الشيء منهم، وبالعكس إحنا بنمشي على خطاهم، والله يجزاهم بالخير إنه علمونا هذا الأشياء.
دكتور، في شائعات دائما تقول إنه التعامل مع السيدات موضوع جدا صعب ومعقد، وإنه هم بالهرمونات، هذا إشاعات ولا كلام صحيح؟
لا،
ولا إشاعات مغرضة؟
لا صراحة إشاعات جد، يعني
لترى الدكتور فعلا التعامل مع السيدات صعب ولا سهل؟
لا والله جدا سهل،
من جد
والله العظيم.
أنت يعني تتعامل مع السيدات ترى في أسوأ وأصعب مراحلهم،
صحيح؟ فإذا أنا تعاملت معها في أسوأ مراحلها والحمد لله نجحت، معناته هي في وقتها اللي هي مرتاحة من غير اضطرابات الهرمونات والأشياء دي، تكون أجمل وأجمل. وهذه الميزة صراحة، زي ما قلت لحضرتك ورا الكواليس، قلت لك البيئة هي اللي تحكم الإنسان هذا كيف تربى،
صح،
وكيف عاشر وكيف خبرته في الشغل وكيف بيطور من مهارات تواصله مع السيد اللي بيقابلها.
دكتور، يعني أنا لما أجي أختار طبيبي، إيش الهايلايتس اللي مهم أنا ألاحظها؟ مثلا إيش الشهادات اللي أنا المهم تكون عنده، المكان اللي يشتغل فيه، ولا إيش بالضبط يعني؟
طبعا جزء كبير منها طبعا الشهادات، هل عنده تخصصات أو لا، لأنها هذه تعمل لك جزء كبير في اختيارك. مهم جدا شخصية الطبيب، هل هي تناسبك أو لا؟ طيب، مو هو اللي يعرض نفسه عليك يقول لك أنا فنان وأنا اللي عملت وأنا عندي 20 شهادة. الشهادة مقياس صحيح مهم، لكن أهم شيء خصوصا من الناحية الجراحية
خبر.
الخبرة
صحيح،
والمهارات
100%.
ممكن يكون جراح فنان ويده زي ما بيقولوا بالمثل كذا العام، يده تتلف حرير، لكن كتعامل ما حيكون بالشكل المطلوب،
صحيح،
ولا أنت ترتاحي له، مع أنه كل الناس كلها تحلف بعلمه، والعكس صحيح، ممكن يكون أخلاقه جدا رائعة وفنان، بس للأسف كمهارات جراحية لا. فلازم مهم أنه هذه الاثنين. طيب كيف أنا كمريضة أعرف هذه الأشياء كمهارات جراحية؟ أنت تعرفيها من المرضى اللي غيرك اللي تعابعوا معه، لكن كأتيتيود أو كأسلوب أو هذه حضرتك أنت اللي تقيمي. فمهم جدا الطبيب شيئين، مهارات، سواء مهارات كيف يتكلم مع المريضة، ومهارات جراحية لو كان جراح، لكن لو طبيب مثلا باطنة أو طبيب عائلة أكيد المهارات كيف التواصل مع المريضة.
دكتور، أسمع أحيانا أنه في حالات يقال لها ممنوع تماما الحمل، مين هذول الحالات؟ مين الحالات اللي فعلا أنتم كأطباء تقولوا لها ممنوع تحملين، ممنوع تدخلين في مرحلة الحمل؟
طيب احنا خلينا نقسمهم لقسمين، هل هو السبب جراحي أو السبب مرض مزمن؟ اللي عندها مرض مزمن والعياذ بالله بعيد الشر عن السامعين وعن حضرتك، اللي مثلا عندها مرض قلب، اللي مثلا عندها ضغط أو سكر مرتفعين بشكل عالي جدا، وأنه ما في مشاكل أخرى، مثلا فشل كلوي بسبب الضغط أو مثلا بسبب السكر، فهذول الأمراض المزمنة الخطيرة اللي تأثر على حياة المريضة وهي حامل، هذه نفضل أنها هي ما تحمل.
نعم. الجراحية،
الجراحية مثلا اللي بتعمل قيصريات وتوصل لمرحلة أنه نسبة الالتصاقات تكون جدا عالية، بحيث أنه لا قدر الله لو حملت وقت العملية فيكون ضرر عليها هي أكثر من الطفل.
نعم.
فهذه إحنا متى نعرفها؟ في وقت العملية، بعد ما نخلص العملية نجي للمريضة نقول لها والله الأفضل أنه حضرتك ما تحملي
في المرحلة الحالية.
نعم. إيه.
دكتور، رحلة الحمل رحلة طويلة مو قصيرة، يعني almost تقريبا سنة إلا كم شهر، إيش ممكن تكون مخاطرها اللي ممكن تمر فيها السيدة؟ إيش الفيتامينز اللي أنت تنصح فيها؟ لأنه هذه الأسئلة أنا شخصيا أقرأها كثير وألاحظ أنه في ناس تنصح ناس، فأحس الموضوع شوي خطير. أكلها، رياضتها، بشكل مختصر دكتور كيف ممكن السيدة تعدي بهذه المرحلة بشكل آمن، يعني تطلع طيب منها سليمة؟
مرحلة الحمل 3 مراحل، أول 3 شهور، ثاني 3 شهور، آخر 3 شهور.
نعم.
نصيحة لكل امرأة استمتعي فيها. تقول لي دكتور انت مش جدا
طيب
استمتعي فيها معنا دائما طالع الجزء المليان. لا نكون بشكل سلبي. دكتور انا عندي غثيان. طيب ليش؟ عشان انا حامل. طيب ليش انا حامل؟ عشان ربي رزقني.
صحيح.
ففكر بهذه الطريقه.
صحيح.
طيب انا اول 3 شهور انا متعود. طبعا اغلب الدكاتره بيقول لك لا خذ الفيتامينات وعشان تعمل. لا انا بستخدم المخزون تبع المريضه. فخليها فقط على حمض الفوليك. ليش؟ لانه مع الغثيان حتكره الاشياء الثانيه كلها.
صحيح.
ونوعيات اكل كثير تكرهها.
صحيح.
ونوعيات اكل كثير بيجيها انه رغبه انها هي تاكلها. فهذه اول 3 شهور تعدت بخير وسلامه ودائما نراعي المريضه ونفسيتها. معليش ومهم جدا زوجها هيكون في هذه الفترة معاها.
صحيح.
لأنه جدا مهم أنه يفهم الاضطرابات النفسية اللي تمر فيها في أول 3 شهور. بعدها 3 شهور الثانية أنا أسميها الهانيمون حقة الحمل، شهر العسل. ليش؟ لأنه نفسي
أحلى فترة.
يا سلام
أحلى فترة.
أيوة.
رايق الدنيا، ما في لا ثقيلة ولا هي عندها غثيان،
الدنيا كلها قلوب.
صحيح.
فبالتالي تستمتع بأكلها.
أيه.
تركز على الوجبات الصحية، تمارس الرياضة لو كانت تمارسها. لكن الخطأ اللي يصير من المرأة الحامل أنه عمرها ما كانت تمارس رياضة وفجأة قررت وهي حامل أنها تمارس رياضة، هذا غلط.
نعم.
ليش؟ يعني تقدر، مو أنها ما تقدر، بس ما تكون أنها تقدر تشيل أوزان زي ما تعودت.
نعم.
ما تقدر تعمل تمارين معينة مثلا زي السكوات أو زي القرفصاء، هذه الأشياء تأثر عليها لأنه ممكن الشد العضلي بزيادة يكون في الحمل وهذا سببه نقص مادة المغنيسيوم في الجسم. طيب فهنا هذه 3 شهور احنا نبدأ الفيتامينز، نبدأ الفيتامينز وحديد والكالسيوم والأوميجا 3. ايش فائدة هذه الأشياء كلها وليش حبة من كل نوع؟ لما نعطي حبة سحرية وتغنيها عن كل شيء؟ السبب انه الحديد مكمل مع الفيتامينز، والكالسيوم مكمل مع الفيتامينز، والأوميجا 3 في بعض الفيتامينز بتجيبها وفي بعضها لا. طيب هذه الفترة احنا 3 شهور طبعا من ضمنها المتابعات والأشياء دي. ليش أكبر دليل انه احنا آخر 3 شهور انه احنا بنعمل المتابعات أقرب؟ لأنه خلاص قربنا. فأنت لاحظتي، أنت قلتي في خطورة، أنا شو حسستك؟ انه كله أمان. طيب ليش كله أمان؟ لأنه أنت ماشي وبتتابعي. متى الخطورة تبدأ مدام أميرة؟
لما ما يكون في طبيب في النص.
شكرا.
أيوه.
لما ما يكون في متابعة.
خطر جدا.
لما أنا ما تتواصل معايا المريضة وتبلغني إيش احتياجاتها أو إيش المشكلة اللي عندها. طب أنا كيف أطمنها لما أنا أشوفها كل شهر؟ لو ما عندها طريقة تواصل. فهذا الجزء مهم من الطبيب إنه هو يخلي دائما
في تواصل بينه
وفي تواصل بينه. هذا يحسس المريضة نفسها بالأمان.
صحيح.
طيب نيجي ل3 شهور الأخيرة. طبعا الخوف من الولادة المبكرة، الخوف والله إنه من مشاكل ارتفاع الضغط، سكر الحمل. طب هذه كلها فائدتها المتابعات، فائدتها إنه أنا أعمل التحاليل، فائدتها إنه أنا أعمل الألتراساوند أطمن على وزن البيبي وامشي حتى في الشهر 9 أسبوعيا لين الولادة.
دكتور نبغى بما أنه كثر الكلام عن هذه الموضوعين نقارن بشكل مبسط ما بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية. يقال أنه ما أعرف صح ولا غلط ارتفعت جدا نسبة الولادات القيصرية مؤخرا وصارت خيار أكثر من أنها ضرورة طبية. فخلينا نقارن بين الاثنين. أول شيء صح ولا غلط الكلام اللي قاعد يطلع عن الولادة القيصرية؟
صحيح.
صحيح فعلا.
والسبب فيها لأنه أغلب الآن الجيل ما عاد يقدر يستحمل أنه يجيب 6 أطفال أو 8 أطفال.
صحيح.
فيقول لك 1-2 يقول لك 1-2
والحمد لله
والله يعينني على تربيتهم.
صحيح.
فعليا يعني أنا أقدر أقول لك من 2020 بشوفها أكثر الستات رغبتهم أن يولدوا قيصري ما يولدوا طبيعي. وللأسف الفكرة السائدة واتمنى أنه إحنا نغيرها أنه أنا ليش أدخل في ولادة وبعدين أنتهي قيصري.
هذا دكتور الموضوع فعلا مستفز صار معي. يعني تحس طب ليش كل هذه المعاناة وانا في النهاية خلاص ولدت في دقيقتين؟ يعني
يا سلام. لانه انت ما تعرفي ولا انا اعرف.
صحيح.
انا الحمد لله لي خبرة 22 سنة في النساء والولادة.
صحيح.
الى يومك هذا انا ما اقدر اجزم لحضرتك اقول لك هذه المريضة حتولد طبيعي وهذا
الله اعلم.
بالضبط.
نعم.
في الحمل والولادة أو النساء والولادة دائما احنا بنوصل رسالة لكل الناس اللي معانا بيشتغلوا وبيكونوا لسه بيتخرجوا، النساء والولادة ما لها كبير، التوفيق بيد الله، انت مجرد
الله.
سبب.
صحيح.
تكون الأمور جدا كويسة بس فجأة تتغير الأحوال. في النهاية أنا كطبيبة أحط شيء في بالي أن الأم والطفل يكونوا بصحة كويسة. أنا مستعد أعمل 1000 قيصرية بس ما يجيني طفل تعبان.
صحيح.
ومستعد أسوي 1000 ولادة طبيعية بس ما أكون أجبرت المريضة على قيصري. فهذه الإجابة أنه الطبيعي طبعا أفضل طبعا واحنا نتمنى لكل مرضى. وبالعكس لعلمك يعني يمكن هذه المعلومة ما يعرفوها كثير من السيدات, انه الطبيعي اسهل كثير للطبيب من القيصري.
حقيقي
جدا.
ليش اجل هم يقولوا انه الطبيب اسهل له القيصري؟
لا بالعكس, هو القيصري اذا كانت هي جاية جاهزة من بيتها مرتبة, مو انه كشغلة طارئة. كشغلة طارئة هو بيحط كذا احتمال, اولها لا قدر الله نزيف, ثانيها وضعية البيبي كيف أخرجه, ثالثها مضاعفات إصابة للأوعية اللي حوالين الرحم أو إصابة للمثانة أو إصابة للأمعاء. هذه كلها الأشياء بعد العملية, التهاب الجرح
صحيح.
لا قدر الله
انفصال العضل,
انفصال العضل, الأشياء هذه كلها. طب أنا الجرح هذا كيف أنا أخليها؟ والله بتمر بمرحلة الإسكار تبع الجرح أو العلامة اللي تترك الجرح, كيف أنا أتأكد أنه هذه؟ فهذه كلها أمور أنا دخلت فيها وأنا في غنى عنها لو المريض ولد الطبيعي.
صحيح. فمو صحيح إنه هي أبداً. أسهل للطبيب.
لا أبدا ما هي أسهل للطبيب أبدا.
دكتور بمقارنة بسيطة بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية, الولادة الطبيعية مثلا كلمني أنت أكثر من الموضوع بدل ما أنا أجلس أتكلم.
بالعكس خلاص أنت خبرة الحين.
دكتور ما نقدر نقول إنه في ولادة سهلة, يمكن الاثنين لها صعوباتها, بس خلينا نقارن ما بين الاثنين, مثلا طلق في الاثنين, تخدير في الاثنين, خروج البيبي في الاثنين, والهيلينج المرحلة الاستشفاء اللي يصير بعد
في الولادة الطبيعية جدا أسرع. يعني بمعنى ممكن بعد أسبوع السيدة اللي ولدت طبيعي ترجع لحياتها الطبيعية بعد أسبوع.
صحيح.
بعد أسبوع. لكن الولادة القيصري لا, في أحكام لها. بمعنى
صحيح.
الاستشفاء أطول, الاستشفاء يحتاج أولا من بداية أسبوع أنه متابعة مع الطبيب, بعدين اللي هي في نهاية 40 متابعة أخرى. طيب أنا لو ولدت طبيعي أقدر أرجع للجيم على طول؟ أنت ممكن من رابع يوم ترجع للجيم
في الطبيعي.
لكن في القيصري لا, تحتاج وقت استشفاء. ما ترجع للجيم لكن تقدر تمارس الرياضة بعد أسبوعين, اللي هي مثلا زي رياضة المشي, الأشياء الخفيفة هذه. أقدر أرجع للجيم بعد 40, بس برضو كمان في شروط لازم أنه أنا أهتم أحط المشد وما أغطي الجرح, ولازم أتابع فترة الجرح هذه لفترة, لأنه في ناس بتجي مو بعد يوم ولا يومين في التهاب في الجرح, بعد شهر.
صحيح.
هذه من ناحية القيصري. فالطبيعي أفضل وأحسن لأي مريضة, والاستشفاء منه أسرع بألف مرة من القيصري. فبالنسبة للمريضة أنها هي تكون مرتاحة بعد الولادة الطبيعية, هذا اللي أنا يريحني كطبيب أنه أنا أشوفها هي مرتاحة.
الدكتور إيش الفحوصات من وجهة نظرك اللي لازم تعملها أي سيدة بغض النظر عن المرحلة اللي هي جالسة تمر فيها؟
قصدك وهي حامل أو بدون؟
لا بحمل أو بدون حمل. طيب فحوصات بشكل عام كل السيدة يعني.
طيب طبعا هي تختلف على حسب العمر, بس إحنا دائما نقول خصوصا مع وضعنا الحالي وطريقة التغذية, وإحنا في بلد حارة, بمعنى إحنا دائما وراء الكواليس.
نعم.
حتى في لبسنا, ففيتامين دال جدا مهم, فيتامين با جدا مهم, إنزيمات الكبد كل سنة لازم تنعمل, وظائف الكلى كمان لازم تنعمل, طبعا اللي هو نسبة الدم ونسبة الهيموغلوبين, لأنه أغلب غذانا ما هو صحي للأسف.
صحيح.
إلا اللي طبعا بيستخدم غذاء صحي, هذا شيء ثاني. طبعا بعد سن 40 المفروض أنه كسيدة مزوجة تبدأ تعمل اللي هي أشعة الثدي, فحص عنق الرحم. طبعا فحص عنق الرحم يكون كل 3 سنوات, الماموغرام يكون كل سنة. كثير من المرضى دكتور كل سنة أعمله, هذه لمصلحتك. الحمد لله الآن وصلنا لمرحلة أنه حتى تشخيص سرطان الثدي أو الورم الخبيث اللي في الثدي جدا نسبته كاستشفاء منه أحسن كثير من قبل 20 و30 سنة. فمهم الوعي هذا للمرأة.
دكتور أبغى نتكلم شوية على التخدير. لما أجلس مع سيدات مثلا ولدوا قبل 20 أو 30 سنة, أعرف اليوم قديش إحنا الله أكرمنا وأنعم علينا بنعمة تقنيات التخدير الحديثة اللي صارت موجودة. قديش كانت سيدة يعني تمر بكل مراحل الألم كما هي يعني.
صحيح.
واليوم دكتور إيش خيارات التخدير اللي موجودة في رحلة الولادة سواء طبيعي أو قيصري اللي وصلنا لها لين اليوم يعني؟
طيب إحنا نبدأ من بداية مرحلة الولادة.
نعم.
فطبعا إذا كانت المرحلة في البداية اللي هي ما دخلت المرحلة اللي هي النشطة في الولادة, نبدأ ممكن بالبنادول, نبدأ بالمورفين, نبدأ باللي هي الكمامة. لما يزيد عندك اللي هو الخيار السحري لأغلب المرضى اللي هو إبرة الظهر للولادة الطبيعية.
أحلى شيء في العالم. أحلى شيء اخترعوه في العالم من جد.
صحيح.
دكتور هذا رحمة من الله والله.
فعلا.
فعلا. يعني إبرة رحمة أحسها
فعلا، لأنه أنت بتريحك، يعني أنت بتخلي رحلتك بدل ما تكون كلها تعب بتريحك وتخفف عليك الآلام. وهذه عشان زي ما أنت تفضلت نقدر الناس اللي ولدت قبل 20 و30 سنة لما عاشوا التجربة هذه كلها من غير إبرة الظهر، فهذه ميزتها. طيب الناس تيجي تقول لا إبرة الظهر هي اللي تسبب قيصري، هذا الكلام جدا خطأ. إبرة الظهر والله يا دكتور هي تعمل شلل. لا، 22 سنة الحمد لله ما في واحدة تشلت، هذه من خبرة غير الدراسات. الناس تقول لك والله هي سبب ألم ظهري اللي بعد
أنا
الولادة.
أسمع كذا أنه المضاعفات تعمل ألم ظهر أو صداع أو ما شابه.
الصداع هذا شيء
خفيف بس يكون
نعم. إيه؟ يعني خلال 24 ساعة خلاص بيحل، لكن ألم الظهر ما أبدا ما هي سببها إبرة الظهر، سببها تغير فقرات الظهر السفلية اللي هي احنا نسميها بالعصص، السبب فيها تغيرات الحمل، لأنه سبحان الله الحوض بيوسع طول فترة الحمل وبيرجع لوضعه الطبيعي. فالآلام يعني نمثلها للسيدات أكيد حيفهموني، خصوصا اللي عندنا هنا بجدة. السيدة لما تولد أمها بتقول لها لا تشيلي ثقيل، أنت ظهرك مفتوح.
مزبوط فعلا نسمع هذه الجملة،
وهذه خبرة من غير الطب. فهذه ليش إيش السبب؟ عشان كذا الناس اللي تخلط تقول لك ألم إبرة الظهر هو سبب أنه سوالي ألم في ظهري. طيب هذه بالنسبة لإبرة الظهر أثناء الولادة. طيب تعالي للقيصري. القيصري نفس إبرة الظهر بس الطريقة لعملها يختلف. بمعنى هي مجرد إبرة، الميزة فيها أنه هي تقلل الحركة وتقلل الإحساس، فبالتالي المرأة تكون جدا مرتاحة. الآن اللي بنعمله وبنشتغل عليه كثير اللي هي شغلة التابلوك اللي بعد الولادة.
يا سلام.
هذا جدا ممتاز لأنه يعمل تخدير لعضلات البطن، بحيث أن المرأة أكثر ألم لها بيكون أول 24 إلى 48 ساعة. فبالتالي هذا بيخدر عضلات البطن، ما بتحس بالألم، بالتالي تقدر تمشي أسرع، تتجنب لا قدر الله الجلطات اللي تيجي في الرجول، الغازات تخف عليها. فأنا ريحتها عن طريق أنه أنا عملت كنترول للألم، وهذا شيء عالمي أنه بينعمل. ليش؟ لأنه مهم جدا لأي عملية الإحساس بالراحة وعدم الألم. فهذا التابلوك. في شيء ثاني اللي هو طبعا عن طريق احنا نسميه البي سي اي اللي هو بين كنترولد انستيزيا، انه بيضغط على الزر كل ما بيحس بالالم. فهذه الاثنين انه كيف بنعمل احنا كنترول للالم بعد العمليه، لانه اثناء العمليه خلاص بيتخدر. طبعا الحل الاخير اللي هو التخدير العام وقت العمليه، وهذا ما يعمل الا في حالات جدا طارئه. يعني كاد اقول لك الان النسبه انه اي مريضه تحتار تخدير عام اثناء الولاده يمكن اقل من 0.1%.
أكيد أحس أي واحدة تبغى تكون بكامل وعيها يعني مدركة. دكتور لو أنا خيرت كيف ممكن أختار نفسي ولادة سهلة أو أختار نفسي ولادة صعبة؟ يعني إيش الممارسات اللي أنا تخليني أروح لولادة سهلة أو اللي ممكن تخليني أروح لولادة صعبة؟
طيب أول شيء خلينا نبدأ بدل الأشياء العضلية أو الفيزيكال أو الأشياء الحركية، نبدأ بالأشياء النفسية. نفسية المرأة الحامل جدا مهمة. بمعنى بليز 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 لا تسمع إيش السوشيال ميديا تقول، بليز لا تسمعي خالتي وعمتي إيش جربوا.
صحيح.
كل إنسان له تجربته.
صحيح.
وحملك أنت يختلف عن أختك وهي أختك، حملك يختلف عن قريبتك،
حملك يختلف عن ولدك السابق عن ولدك هذا. شكرا. أحيانا صح دكتور يختلف. أيوه.
هذا الطفل أنا حسيت فيه معه بغثيان، هذا الطفل أنا حاسة نفسي ثقيلة، هذا الطفل لا والله ما شاء الله جدا خفيف. صحيح. ما له علاقة هل الطفل ولد أو بنت. له علاقة أنت الرحلة هذه أنت كيف تمشي فيها. فمرة مهمة الناحية النفسية، اسمعي طبيبك في العيادة إيش يقول لك، لا تفتحي مصادر الإنترنت وتدوري فيها، ترى أغلب المعلومات للأسف العربية مغلوطة. لا تقري كتب مغلوطة، مو مغلوطة نقول يعني الأبديت أو الأشياء
قديمة جدا.
يعني مثلا أنا بقرأ كتاب من 2019 أو 2020، خلاص مر 5 سنين في أشياء كثير في الطب تغيرت.
زي تابلوك وكذا هذا كله جديد دكتور. أيوه.
يعني حتى الناس أول ما طلع التابلوك خافت منه. لكن الآن أنت حضرتك إيش بتقولي؟
رائع جدا طبعا، يعني نعمة من الله والله.
بالضبط.
أقول إحنا في نعمة، يعني إحنا محظوظين.
أيوه. فهذه الأشياء من ناحية نفسية. طيب من ناحية الناس اللي هي بتقول أنت حملتي لا اجلسي في السرير، هذا كلام غلط. الحركة بركة، بمعنى اتحركي، روح الجيم، ما عندك جيم أو بعيد عنك اعمل الرياضة في البيت. في رياضات خاصة للحوامل، وفي دحين ما شاء الله كوتش كثير متعلمين وعارفين كيف يعلموا المرأة الحامل إنها كيف تعمل رياضة. صحيح. مهم جدا المشد. ليش؟ عشان فقرات الظهر، لأنه مرة مهمة في فترة الحمل وما بعد الولادة، هذه أكثر فترة المرأة ممكن تتعرض لانزلاق غضروفي. فبالتالي الرياضة الصحيحة في المكان الصح بالطريقة الصح ما نمنع المريض عليها. طيب هذه إيش تساعدني لما أنت حضرتك قلتي ولادة سهلة أو صعبة؟ لأنه ترخي لي عضلات الحوض، فبالتالي المريضة بتساعدني أكثر
في ناحية الولادة.
نعم. طيب فأنا بالتالي أنا استمريت معاها، أنا يجي هنا دوري أنا وقت الولادة أنه أنا أنتظر عليها، أصبر معاها، ما أستعجل عليها، أخذها معاها رحلة، حتى الولادة أنا وياها نأخذها رحلة. طيب وبالتالي إذا الله أكرمها بولادة طبيعية الحمد لله، ما ربي أراد وتحولت لقيصري برضو خير وبركة. في النهاية أهم شيء هم الاثنين يكونوا كويسين.
دكتورة لسه عندي كثير أسئلة، بس رح نطلع أنا وياك بريك ونرجع كمل حوارنا مرة أخرى.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مسمعنا مجددا. أرحب بضيفي استشاري الأمراض النسائية والولادة والمسالك البولية النسائية وجراحة الحوض الترميمية وجراحة المناظير النسائية دكتور فهد القراسي. صباح الخير مرة ثانية دكتور. مثل ما قلنا اليوم الجيل يتابع سوشيال ميديا كثير، ومو كل السوشيال ميديا فيها أشياء صح. كثير قاعدين يتكلمون البنات مؤخرا عن إيش ممكن تكون حقوقي وقت الولادة.
نعم.
يعني وأنا قاعدة أولد إيش ممكن حقوقي وإيش الطلبات اللي حق لي أطلبها من المستشفى أو من الطبيب أو في غرفة العمليات؟
طبعا أول شيء الخصوصية.
نعم.
ثاني شيء إذا لها رغبة أن زوجها يكون موجود جنبها، طبعا وقت الولادة أنه لا اصبر علي، طبعا موضوع جدا هذا يحتاج له حلقة خاصة له اللي هو شق العجام. هل أنا من حقي أيوة. أنا أرفض أو لا؟ طبعا
من حقها ترفض ذكر؟
طبعاً.
طب لو صار الموضوع صعب على الطبيب؟
يا سلام، هو مو صعب على الطبيب، هو الطبيب لازم أصلاً يشرح لها إنه في أشياء معينة لازم أنا أعمل فيها الشق العجان، من ضمنها ضعف نبضات البيبي، أبغى أسرع الولادة، أو لا قدر الله علق الكتف حق الجنين، فهذه هي لازم تتعاون معها. بس مهم جداً إنه هو يأخذ منها
موافقة.
هي الموافقة، الإقرار الشفهي. أنا راح أعمل كذا عشان كذا، ومو بس يوقف كذا، حتى بعد الولادة يرجع ويبين لها، لأنه وقت الأمور هذه ما تقدر تستوعب كل حاجة تنقال. حقوقها كمان مثلا أنا حابة أنه أول اللي هي سميها إحنا الجولدن أور اللي هي الساعة الأولى، أنه والله البيبي يكون على صدري
سكن تسكن.
يا سلام عليك. أنا حابة أنه أنا أخر شوية أنه مثلا
قص الحبل السري.
بس في ناس مثلا بتيجي تقول لا يا دكتور أنا أبغى 30 دقيقة. يا جماعة الخير ما في شيء اسمه 30 دقيقة. 30 دقيقة تكون أوريدي المشيمة خرجت.
إيش الماكسيموم دكتور الوقت؟
دقيقة.
دقيقة
يس،
هذا أكثر شيء.
هم مخدينها هي 30 ثانية إلى دقيقة. بس مخدينها أنه هي 30 ثانية خلوها 30 دقيقة.
أوكي.
وهي 30 ثانية. ليش؟ إيش الفكرة؟ إحنا بنحطه على الصدر صح؟ فإحنا مهم جدا حرارة جسم الجنين إنها هي تكون تآلم الجو. أغلب الغرف بتكون شوية باردة
طبعا،
فهذه قلة الحرارة خطيرة على الجنين. عشان كذا إحنا بنفضل سكين تو سكين، لأنه درجة حرارة الأم عالية. فبالتالي بياخذ البيبي الدفى. لكن ليش احنا ما نطول في يعني خلي ماكسيمم، حتى ممكن نوصل احيانا لدقيقة ونص، لانه تبدا المشيمه تنفصل. هذا مهم. فهذه ممكن انه احنا نسميها ديليد امبيليكال كورد كلامب،
هذه ايضا من الحقوق.
هذه من الحقوق حقتها. طيب من الحقوق حقتها انه والله انا ابغى رضع طبيعي، ما ابغى اي صناعي، من حقها. انا والله ما ابغاكم تربطوني على الجهاز حق تخطيط البيبي في المرحله الاولى اللي هي المرحله الخامله حقت الولاده. طبيعي، بس في لها اسس، يعني مثلا المويه اوريدي انفكت او حاجه زي كذا، انا ما اقدر اخليها تتجول لانه في خطوره. لكن اذا كانت الامور ملائمه هذه من حقوقها.
دكتور جاسين يكتبون ليش احنا مو زي برا ما نولد في المويه، ليش احنا مو زي برا مو قاعدين يتركونا احيانا يعني نولد بوضعيات غير الوضعيه اللي احنا مستلقين فيها.
صحيح.
تعليقك.
طيب الوضعيه اللي هم بيعترضوا عليها احنا نتخيل، خلينا نتخيل مع الناس اللي بتسال. أنا لو خليت المريضة واقفة كيف وضعية الطبيب أو الممرضة أنه تستقبل البيبي؟
مستحيل.
طيب أنا لو خليتها في الموية طيب أنا لو خليتها في مسبح أو في موية أو في حوض كيف حستقبل البيبي؟
صحيح.
ترى هذا العالم اللي هم بيشوفوها في التلفزيون بياخذوا عليهم إقرار أنه لو سر لك أي جرح
أنت مسؤولة
مضاعف إحنا ما لنا شغل. لأنه صعب كيف حينزل تحت الموية ويطلع الجنين؟ يعني ما حينفع الموضوع. طيب الوضع اللي هم يسألوا عنه القرفصاء ليش أنا ما أكون جالسة؟ ترى هو نفس الوضع اللي في السرير.
صح بس اللهم أنت مرتاحة أكثر.
إيش
يعني
الميزة أنه أنا أقدر أستقبل البيبي بعد الله ما يصير له أي إصابة لأنه صح. البيبي بينزل معاه مويات فبسهولة أنه ممكن
ينزلق.
طب أنا إيش أسلم وضعية أنه أنا أخلي المرأة فيها؟ هي هذه الوضعية. ولو هي فكرت فيها لو قلبت الوضعية شوية حتلاقي نفسها هي جالسة بس اللهم في وضعية استلقاء بسيطة.
صحيح.
فهذه أوريدي معمولة.
يقولوا لك برا ما يعطونا أي تدخل طبي، لا يحفزوا لنا الطلق ولا يعملوا لنا ما أعرف إيش، وهنا مستعجلين الدكتورز يبغون يخلصون بسرعة. تعليقك. تسمعون هذه الكومنتس أكيد كثير.
أكيد نسمعها وإحنا من الناس الحمد لله اللي ربي من عنينا ودرسنا في كندا. الطب اللي بينعمل هنا هو نفسه اللي في كندا.
أوكي.
يعني إنه تقول لا هناك برا بيتركوهم براحتهم بيتركوهم مدري إيش، لا.
مصحيح.
الأشياء العلمية بتنعمل نفس اللي في كندا بالضبط. ما في أي فرق. فبالتالي الطب اللي موجود هنا ترى ما هو الطبيب اللي بيستبق أو بيعمل، لا هو بينفذ أسس علمية. ممكن تقصير شوية من الطبيب إنه ما بيشرحها بالشكل المطلوب عشان يقنع المريضة. لكن لا تصدقيني لو اقتنعت المريضة وعرفت إنه هذه الأسس العلمية الصح اللي المفروض يمشي عليها، أنا أتوقع إنه هذه الأسئلة ما عاد حتنسأل
إن شاء الله. دكتور إيش أكثر مفاهيم الخاطئة اللي تواجهها من السيدات اليوم في العيادة؟
اولا زي ما قلت لحضرتك انه هي شغله انه انا مثلا اتعب او ادخل ولاده طبيعي وبعدين قيصري. هذا شيء بيد الله.
انا بالله صح،
انا اخر واحد في اخواني كلهم ولدوا طبيعي.
حضرتك
اي
اوكي
كلهم ولدوا طبيعي ما عدا انا قيصري.
سبحان الله.
فدائما انا اقول لمرضاي هذه الكلمه ليش؟ لانه انت تعرف انه هذا الشيء بيد الله. ترى والله العظيم انا كدكتور انا مجرد سبب.
صحيح.
لكن الله اذا رايد لك ولاده طبيعي او قيصري فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. فتوكلي على الله لما تدخلي ولادك وقولي يا رب ارزقني
اكتب لي اللي فيه الخير
اللي فيه الخير وخلاص. طيب هذا الشيء. الشيء الثاني انه الناس ما بتفرق ما بين المضاعفات وما بين الخطا الطبي. بمعنى انا جاني التهاب في الجرح.
دكتور ايش الفرق؟
هذا اكيد خطا طبي. لا الخطا الطبي والعياذ بالله الدكتور ينسى اله او اداه
دخل بطنك.
في بطن المريضه الدكتور المفروض يعمل المراره عمل الزائده.
هذا اسمه خطا طبي.
لكن الدكتور مثلا عمل عملية شيل رحم وأصاب المثانة، هذه مضاعفات قد تحصل مع أدق جراحين وأفن ناس موجود. إذا يبغوا يقارنوا بكندا هذه الأشياء هناك في كندا عندهم الوعي إنه هذه فعلا مضاعفات وما هي خطأ طبي. فالخطأ الطبي لازم نفرقوا عن المضاعفات لأنه هذا يساعدنا أن نقول للمريض بليز أثق في طبيبك. الدكاترة اللي موجودين هنا أفضل حتى من اللي برا.
دكتور الأشياء اللي مثل التهابات الجروح هذه أتوقع أصلا من أخطاء المريض، يمكن هو ما اهتم بنظافة الجرح كويس أو ممكن ما مشي على.
أفاجئك وأقول لحضرتك أنه عوامل كثير بس آخر شيء ممكن تقول أنه المريض هو، لأنه لما أنا واعي أنه لازم يهتم بالجرح ولازم ينظف الجرح خلاص. لكن قد يحصل لأنه هذه موجودة في الكتب. لما أنا أقول التهاب، لما أنا أقول نزيف، لما أنا أقول والله أنه يرجع الجرح ينفك، هذه كلها موجودة في الكتب. فهذه مضاعفات وليست أخطاء.
دكتور إيش النصيحة الذهبية اللي هذه أنا قاعدة أخذ لك شوية من أسئلة الناس اللي تتمنى لو كل امرأة فعلا تسمعها؟ نصيحة واحدة.
نصيحة
يعني
واحدة.
ممكن كل السيدات يهمك يسمعونها
في ناحية الحمل ولا
أنت أختار؟
أنا أختار. طيب من ناحية الحمل اختاري طبيبك بعناية.
اتفق معك.
واستمتعي بفترة الحمل مهما كانت متعبة. استمتع انه ربي اكرمك بالحمل. في ناس كثير ما حملت
منه. صحيح. دكتور في رسالة، السلام عليكم صباح الخير أميرة، حابب أسأل الدكتور من دكتور لآخر. أنا طبيب مقيم في قسم النساء والولادة، في حالات تمر علينا هالفترة كثيرة يسألون يطلبون الولادة الطبيعية من بعد عمليتين قيصرية أو ثلاث عمليات قيصرية، يطلب من حضرتك تعطي رأيك في هذا الموضوع؟
إلى الآن ما أثبتت علميا، في دراسات بس الخوف كله أنه مكان العملية السابقة ينفتح. لكن لو هو سؤاله هل عملية واحدة تقدر المرأة تولد طبيعي؟ نعم
تقدر.
لكن قيصريتين إلى الآن ما أثبتت علميا، في دراسات قائمة عليها وإلى الآن ما أثبتت.
دكتور كمان بيسألوك اليوم كيف ممكن تشوف مستقبلك حضرتك رئيس قسم صحة المرأة، كيف تشوف قسم صحة المرأة أو صحة المرأة بشكل عام بعد دخول الـ AI اليوم؟ إيش الرابط ما بين الاثنين؟
الرابط إن الـ AI بيساعدك كثير، غلطان اللي ما يستخدمه بالطريق الصح. بالعكس الـ AI حيسهل لك أمور أنت قد تجهليها، مثلا والله قائد للفريق أحتاج مثلا أفهم شوية مثلا عن الإدارة الاقتصادية،
نعم
هذه أنا كطبيب ما أعرفها، فالـ AI حيسهل لي هذه الأشياء في المؤتمرات العلمية، في توصيل المعلومة للناس، في عمل حلقات تعليمية، هذا كله الـ AI. بالعكس أي تكنولوجيا إحنا لازم نستغلها بالطريق الصح وبالوقت الصح.
دكتور أبغى أختم الحلقة باكتئاب ما بعد الولادة. في ناس تظن لليوم للأسف إنه هذا دلع من السيدة، هي قاعدة تدلع أو هي جهة مس شيطاني مفاجئ أو هي بعيدة عن الله، هذا اللي أنا أسمعه يعني، أو إنه هي إلى آخره يعني. كلمنا دكتور، حضرتك طبيب ويمر عليك أكيد هذا هذه المرحلة، يعني فعلا في اكتئاب ما بعد الولادة ولا هو حقيقي؟ صحيح. فعلا الموضوع معقد لهذه الدرجة ولا سطحي ولا إيش؟
هو تعتمد كلها طبعا، هي في مرحلتين منه. مرحلة اللي هي أول 21 يوم، وهذه نسميها إحنا postpartum blue أو الإحباط ما بعد الولادة، ما نوصله للاكتئاب، وهذا عادة يخف ويروح لحاله.
ليش يكون في إحباط دكتور ما بعد الولادة؟
يا سلام عليكي، في طفل جديد،
أيوه
في كائن جديد،
ما في نوم،
ما في نوم، كل ساعتين ثلاث ساعات لازم ترضع، في مسؤولية، وخصوصا للمرأة اللي ولادتها أول ولادة.
أيوة صح،
في مسؤولية. الآن ليش بنسمعه زيادة؟ خلينا نتكلم الصراحة، لأنه المساعدات من العوائل ما عاد صارت زي زمان.
صح،
زمان كان الخال والعم والأخت
والبيبي يجلس مع كثير ناس. صح
بالضبط، الآن كل واحد يقول لك يلا نفسي.
صحيح،
فبالتالي المسؤولية الضغط، فيحصل لها اللي هو احنا نسميه البيرن اوت. فهي أول واحدة، أنا ما برتاح، أنا ما بنام، فهذا فعلا مرهق. أنا أتخيل نفسي أنا أسبوع كامل أنا ما بنام فيه إلا ساعتين أو أربع ساعات. طيب تقول أمهاتنا وجداتنا، يس الله أعطاهم القدرة هذه، إحنا الأجيال، أنا ما أقدر أقارن نفسي بوالدي رحمة الله عليه.
صحيح،
لأنه صحته أفضل مني وأنا في عمري الآن
100%.
فهذه الأجيال تتغير، فإحنا لازم نتأقلم معهم، نقرب وجهات النظر، ما نقول لهم شوف جدتك، شوف عمتك، شوف خالتك، لا لكل جيل. فهذه مرحلة الإحباط. طيب متى أنا أقلق على المريضة وأعتبر أنه فعلا الموضوع جدا خطير؟ لما تعدي 21 يوم وهي بس انهيار وبكاء. طيب أنا أقول هي ولدت، هل انتهت هرمونات الحمل؟ لا، ترى ما زالت هرمونات الحمل موجودة، نفس اللي حصل في أول ثلاثة شهور، اللي هي اللخبطة، إن نفسيتها متأثرة، إنه أي كلمة حساسة. طبعا هي لما تولد البيبي بس بيصرخ. صحيح. البيبي يبدأ بعد يوم 21 يبدأ المغص.
صحيح.
فهذا كله مرهق لها، خصوصا هي ما عندها خبرة، ما عندها ناس يوجهها، فبالتالي بتكتئب، إنه هي تحس إنها فاشلة، إنها ما هي أم كويسة، إنها ما هي قادرة تعتني. فهي كل اللي تحتاجها أنه دعم معنوي ونفسي أكثر من أي شيء ثاني. فجوابا واختصارا، هل فعلا الإحباط أو الاكتئاب لما بعد الولادة صحيح؟ نعم صحيح،
يعني إحنا ما بنكذب
أبدا.
والله الدكتور ألاقي يعني الحمد لله صار شوية في وعي أكثر من أول، بس للأسف إلا ما تلاقي دايما في ناس يشككوا ويقول لك لا يعني شغلوا قرآن ولا ما أعرف إيش. طب بنشغل قرآن، بس في شيء نفسي أقوى أحياناً يكون،
تحتاجي دعم.
صحيح،
تحتاجي أحد يوجهك.
والفيتامينز دكتور تفرق أحس شوية
تفرق.
صح،
وبعدين بنام أميرة، ما إحنا وصلنا من العمر، أحياناً مثلاً أنا ابني يعطيني نصيحة أو شخص غريب يعطيني نصيحة، أنا ممكن أسمع الشخص الغريب بس ما أسمع ابني.
صحيح،
وهو قريب مني. دائما النصيحة ما تجي من شخص معين، بالعكس أنت ممكن الطبيب هذا اللي أنت حتشوفيه يعطيك نصيحة تفيدك، وأهلك اللي تعبوا معاك يقولك يا بنتي صلي على النبي،
ما أرد عليهم،
ما ترد عليهم.
صحيح،
لأنك أنت تبي شخص محايد ما له عاطفة معاك، فبالتالي يعطيك النصيحة.
دكتور أنا نفس الحلقة ما تخلص، يعطيك ألف عافية، سعدنا جدا جدا والله باستضافتك اليوم، كانت حلقة ممتعة. مستمعينا أي أحد فات الحلقة اليوم وما أسعف الوقت يسمعها، أكيد تقدرون ترجعون تسمعونها على التطبيق ميكس أف أم على أندرويد أو آي أو إس. كل شكر دكتور لوقتك وتواجدك. مستمعينا ضيفنا اليوم كان دكتور فهد القريسي، تقدرون كده ترجعون لسماع الحلقة مجددا، يعطيك ألف عافية دكتور، ولنا أكيد استضافات قادمة بإذن الله.
شكرا لك.
كل الشكر دكتور، تحياتي لك.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير، تحياتي لكم وما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. رح فيكم مستمعينا من وراء المايكرو كنترول، أنا أميرة العباس بساعتنا الثانية على أتوالي، واللي اختلف الرأي فيها لا يفسد لي الودي. قضية لو الاختلاف الأذواق لبارة السلع، دايما توضع موضوعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات، وتكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نوصل إلى حل العقدة ولمربط الفرس. إيش هو الأمان بالعلاقة الزوجية؟ الأمان أمر أساسي بالعلاقة الزوجية، يعني طمأنينة، يعني غياب الخطر، يعني شعور بالراحة والثقة النفسية والعاطفية تجاه الشريك، والحماية والسلامة والتحرر من القلق. يحس الشريك بالرضا والسعادة والأمان بعلاقة الزوجية، هو اللي يسمح للفرد بالتعبير عن مشاعره وأفكاره بحرية بدون تردد أو خوف من الحكم، واثق من أنه الشريك ما رح يجادل أو يخبر أنه مخطئ في العلاقة. رح نتكلم اليوم أكثر عن الأمان بالعلاقة الزوجية مستمعينا، وش كثر يفتح أبواب ثقة وراحة وسكينة ما بين الزوجين. رح نتكلم أكثر عن أهميتها، بس قولوا لي أنتم إيش رأيكم في الموضوع، إيش أهمية الأمان بالعلاقة الزوجية على 054-8811-700. خليني أقول لكم مستمعين على عرض جدا مهم عاملين مجموعة بن رشد الطبية، أسرة مراكز بن رشد تهديكم فرحة الجمعة البيضة بقلوب مليانة بالعرفان وفرصة لا تعوض لعيونكم. استقبل الرؤية الواضحة مع عروضهم الاستثنائية، استفيدوا من عروضهم بمناسبة الجمعة البيضاء. عمليات تصحيح النظر بالليزر تبدأ من 3295 ريال فقط بجدة جازان الرياض فرع البديعة، و 3595 ريال في الرياض وعسير. عمليات الماء الأبيض بأحدث التقنيات العالمية تبدأ من 5000 ريال في جدة وجازان والرياض فرع البديعة، و 6000 ريال في عسير والرياض فرع العليا. عرض خاص وحصري 50% خصم على كشف وفحص الشبكية وباقات متكاملة ومميزة لحقن الشبكية لتأمين أفضل رعاية علاجية لمرضى السكري. لا تدعون الفرصة تذهب، الأماكن محدودة والعروض ما رح تتكرر قريبا. اتصلوا واحجزوا موعدكم على 924-0181 أو زوروا موقعهم www.binrajd.net. أسرة بن رشد، وعدهم بالرعاية وعدهم بالجودة. بن رشد، عيونك أمانة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا، تقدر تمتلك سيارة أحلامك، مو بس كذا كمان تستمتع إلين 30,000 ريال بالكاش باك. بترومين ستيلانتس يقدم لك أقوى عرض نهاية السنة على مجموعة سيارات رام وجيب ودوج، اختار المغامرة، القوة أو الأداء الرياضي، وهم بيعطونك كاش باك يوصل ل 30,000 ريال. لا تفوتون الفرصة لعرض الفترة محدودة، زوروا أقرب معرض ستيلانتس أو اتصلوا على 830-340. تطبق الشروط والأحكام. بالعودة لموضوع حلقتنا مستمعينا، الأمان مثل ما قلنا يفتح في العلاقات العاطفية، يكون أساسي لعلاقة صحية ومستدامة. الأمان اللي يعطي الرجل للمرأة أمان الحب، الحماية، الكفاية، المفتاح اللي يقدر يفتح أبواب الثقة والراحة والسكينة بين الزوجين، ويشمل جوانب مختلفة مثل الأمان النفسي، العاطفي، المادي، الوجودي، لأنه يحس كل طرف بالرضا ويكون الشريك سند في الأوقات الصعبة. وهذا الأمان يسمح بالتواصل المفتوح واحترام المشاعر وتقديم الدعم بالأوقات الصعبة، والقدرة على أنه يكون كل طرف على طبيعته من غير ما يكون خايف من النقد أو الرفض. الأمان ضروري جدا لعلاقة صحية ومستقرة، عشان تقدر تبني هذه العلاقة احترام وتفاهم متبادل. إحساس بالأمان بالعلاقة الزوجية، شعور بالثقة والراحة النفسية والعاطفية والجسدية، وكمان الاستقرار والقدرة على الاعتماد على الشريك وقت الشدة. في نقاط كمان عديدة للأمان بالعلاقة الزوجية نتكلم عنها إيش ممكن تكون أهمية الأمان العاطفي في عناصر الإحساس بالأمان بالعلاقة الزوجية؟ أول شيء الأمان العاطفي اللي تكلمنا عنه قبل شوي، هذا ينشأ بالتواصل المفتوح والصادق، قدر على التحدث بصراحة عن المشاعر والأفكار من غير خوف من الحكم أو السخرية، بالإضافة للاستماع النشط للطرف الآخر، الاحترام المتبادل، تقدير كل طرف لاحتياجات ورغبات الآخر من غير ما أحاول أسيطر أو أفرض رأيي أو أني أحس أني محل تقدير، بما في ذلك مميزاتي عيوبي. لازم أحس أن وجودي مهم، لازم أكون مطمئن أني ما رح أتعرض للخيانة ولا للاستغلال. الأمان النفسي يعني يجي هذا من بعد الاستقرار العاطفي، ناتج عن شعور بالحب والقبول، ما أتعرض للأذى النفسي، شعور بالثقة بالقدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر من دون خوف من الحكم أو العقاب، كمان الشعور بأنه أنت أمانة بيدين شخص آخر، يعني أنت ما أنت بحاجة للتصنع وما أنت بحاجة لارتداء أقنعة أو التظاهر أنه أنت تحس بالأمان، شعور بالراحة والطمأنينة اللي تجي من أنه أنت تكون مقبول مثل ما أنت، وثقة بأنه شريكك يستمع لاحتياجاتك ويحترم خصوصيتك. هذه العناصر مجتمعة تخلق بيئة يحس فيها الفرد في العلاقة بالأمان للتعبير عن نفسه. رح نتكلم أيضا مستمعينا على عناصر في الأمان، قولوا لي رأيكم في الموضوع على 054-881-7000.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا، وصلنا لنقطة الأمان المادي. يتعلق الأمان المادي بتوفير الدعم المالي اللي يتضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة، مأكل وملبس ومسكن ورعاية صحية وتعليم. يشمل كمان وجود مصدر دخل ثابت ومستمر يوفر الطمأنينة، يقلل من القلق والتوتر وإمكانية مواجهة التحديات المالية الطارئة، ويتجنب تراكم الديون اللي تسبب ضغط كبير، والقدرة على الادخار وإدارة النفقات بشكل فعال والاستقلالية المالية. الأمان المادي يساهم ببناء الثقة بالنفس ويعطي الشعور بالسيطرة على الحياة وتحقيق المرونة بمواجهة الأزمات غير المتوقعة، مثل يعني فقدان وظيفة، أمراض مفاجئة، شعور بالثقة بأنه الشريك رح يكون داعم بمواجهة التحديات المالية وأنه الأمور المالية ستدار كفريق واحد. الأمان الجسدي والوجودي يشمل الشعور بالحماية والأمان الجسدي من أي عنف أو تهديد يهدد أحد الطرفين أو كليهما، ويشمل الحماية المادية من الأذى والاعتداءات والإصابات، وقوانين وأنظمة تعزز الشعور بالحماية. كل اللي تكلمنا اليوم عنه ببساطة هو كيف أنا أقدر أعطي شعور بالأمان في العلاقة الزوجية.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم في أولى ساعات المساء وآخر ساعات برنامج عيشها صح. رح ندردش وياكم اليوم في الديكور على أناقة البساطة وديكورات مستوحاة من الطابع الإسكندنافي. رح نتكلم أيضا في سايكولوجي، كيف تصيرين صديقة نفسك الأولى، ورح نتكلم كمان في دراسة ليش يصير المرض العقلي، ورح نتكلم في فاشن على مصممين عرب برزوا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي على مدار سنوات. خليكم على السماع، ارسلوا لي رسائلكم الحلوة ومسوا علينا على 054-881-7000. مستمعينا، خليني أقول لكم على فحص السيبو، أمراض وأعراض كثيرة نعيشها يوميا من غير ما نعرف سببها الحقيقي، انتفاخ، غازات، مشاكل لاكتوز، مشاكل قولون. كثير من الناس ما تدري أن هالأعراض ممكن تكون ناتجة عن مرض السيبو، زيادة في نمو البكتيريا جوا الأمعاء الدقيقة، تسبب خلل في الهضم ومشاكل مزمنة. عشان كذا مختبرات دلتا الطبية توفر استشارة مجانية لمشاكل الهضم، تقدرون تتواصلون مع الطبيب مباشرة عبر الواتساب الواتساب أو بالاتصال المجاني على 920-22-72-3. مختبرات دلتا الطبية نتائج تثق بها. مستمعين أرسلوا لرسالكم الحلوة ومسوا علي على 054-881-1700.
ديكور نعيشها صح على ميكس أف أم.
في ديكور مستمعينا ندردش على أناقة البساطة والديكورات المستوحاة من الطابع الإسكندنافي. التصميم الإسكندنافي اسم حركة فنية تضم مصممين وعلامات تجارية وشركات ومنتجات ظهرت ببداية القرن العشرين وتطورت بخمسينيات القرن الماضي بدول الشمال الأوروبي الخمسة: فنلندا، الدنمارك، السويد، أيسلندا والنرويج. التصميم الداخلي الإسكندنافي أحد أسباب احتلال دول الشمال الأوروبي مراتب عالية بمؤشرات السعادة، لأنه المنزل أساسي بحياة الفرد وجودة حياته وسعادته. لمحة تاريخية شوي عن الطراز الإسكندنافي: اجتاح طبعا التصميم الإسكندنافي الحديث المساحات المنزلية بأماكن مختلفة بالعالم، يركز على الخامات الطبيعية، الخطوط الأنيقة والحرفية، علما أن الطراز بصورة الحديثة ظهر في الخمسينيات بالقرن الماضي بالتزامن مع حركة الحداثة في أوروبا وأمريكا. الطراز الإسكندنافي يتصدر قائمة أفضل أنماط التصميم الداخلي لعام 2026، وهذا مو مفاجأة لأنه الأسلوب خالد وهادف لخلق بيئة مريحة ومنظمة وهادئة، ويخدم كل عنصر غرض ويساهم في خلق جو موحد. خصائصه ببساطة: الألوان الأكثر شيوعا أسود أبيض سكري رمادي فاتح كقاعدة، مطعمة بالخشب البني الفاتح والوردي الناعم والأخضر الغامق والأزرق البحري والخردلي والرمادي الغامق. الليفنج روم تختصر حسب أسلوب ديكور الإسكندنافي أنها بسيطة وأنيقة ودافية وجذابة، أرائك فيها خطوط أنيقة وناعمة وبطانية دافية وسجادة وطاولة للقهوة أنيقة ومكتبة وأرفف مزينة بالنباتات. غرفة النوم سرير مريح، مقعد تخزين، خزائن ملابس خشبية واسعة حتى من غير أبواب، المطبخ طاولة طويلة وشبه جزيرة يجتمع حولها الجميع، الحمام بالطراز الإسكندنافي بسيط، العناصر الخشبية فيه مشرقة، مرايا كبيرة، شموع عشان تخلق جو لطيف ومريح. الأعمال الفنية بالتصميم الداخلي الإسكندنافي: لوحات تجريدية أو زيتية كلاسيكية أو صور للطبيعة، وغالبا ما تكون إطارات للأعمال الفنية نظيفة وبسيطة ورفيعة ومصنع من الخشب الأسود والأبيض. 6 أفكار ممكن نعطيكم إياها عن الطراز الإسكندنافي لبيتكم تخلصوا من الفوضى وكتفوا بقطع الأثاث اللي فعلا تستخدمونها. استخدموا الأنماط والألوان باعتدال، اشتروا قطع جودتها كويسة لبيتكم، زينوا بالنباتات، استخدموا التباين، واعطوا مساحة دفى بغرف المنزل. ببساطة كذا تقدرون تكونون عناصر الديكور بكل بساطة.
سايكولوجي نعيشها صح على ميكس أف أم.
في سايكولوجي كيف تصيرين صديقة نفسك الأولى؟ كم مرة حسيتي أنك واقفة ضد نفسك بدل ما تكونين في صفها؟ كم مرة كنتي قاسية بحوارك الداخلي؟ توبخين نفسك على الأخطاء، تقللين من إنجازاتك؟ الحقيقة أنه أغلبيتنا تعلم كيف يكون لطيف مع الآخرين، بس ما تعلم كيف يكون رحيم ولطيف مع نفسه. أنه تصيرين صديقة نفسك الأولى مو يعني أنه أنت أنانية، يعني أنه أنت تصالحين مع نفسك وتعطينها الأمان اللي طالما دورتي عليه برا. افهمي نفسك مثل ما تفهمين صديقة عزيزة. كل علاقة صحية تبدأ بالفهم. حاولي تعرفين وش تحب صديقتك وش يزعجها. ابدأي وتعرفي على نفسك من أول وجديد واسألي نفسك بصدق وش يسعدني وش يأذيني وش أحتاج فعلا توقفي عن معاقبة نفسك لأنها تحس أو تتصرف بطريقة معينة. فالفهم ما يعني الموافقة بل الوعي. لما تفهمين دوافعك ومخاوفك يصير من الأسهل التعامل مع نفسك بلطف بدلا من جلد الذات. غيري لغتك الداخلية. الحديث الداخلي أكثر شيء يأثر على حالتك النفسية. راقبي كيف تخطبي نفسك. هل استخدمتي يعني كلام قاسي مثل فاشلة، ضعيفة، تافهة؟ هل تقللين من قيمة إنجازاتك؟ بدلي هذه اللغة تماما مع نفسك. بدل ما تقولين ما قدرت تسوي شيء قولي أنا حاولت اليوم وبكرة بحاول بطريقة أفضل. الكلمات ما هي مجرد جمل، لا، هي طاقة تغذى أو ترهق. حطي حدود تحمي سلامتك. الصديقة الجيدة تعرف متى تقول لا. دلي لنفسك بدون انتظار مناسبة. كم مرة قدمت الاهتمام والدعم للي تحبينهم وتجاهلتي نفسك؟ طيب كمان سامحي نفسك، ترى كلنا نغلط، بس الفرق بين من يعيش بسلام ومن يعيش في جلد مستمر هو القدرة على الغفران. احضني ضعفك بدل مقاومته. تذكري انك منتي مشروع للإصلاح. كل هذه راح تخليكي صديقة نفسك الأولى. فعلا مستمعينا، كم مرة قلنا انه الإنسان ممكن ان يكون عدو نفسه للأسف.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم. ليش يصير المرض العقلي؟ في دراسة تكشف عن تطوير يغير المفاهيم التقليدية، وتوصل فريق دولي من الباحثين بجامعة لايبزيغ الألمانية إلى تحديد أول جين منفرد ممكن يتسبب بشكل مباشر بالأمراض النفسية. فيتحدى الاعتقاد السائد أنه الاضطرابات العقلية تنشأ دائما من تفاعل عشرات أو مئات العوامل الوراثية الصغيرة. كشفت الدراسة في مجلة الطب النفسي الجزيئي أنه طفرات نادرة في جين GRIN 2A ممكن تؤدي بمفردها إلى ظهور أمراض مثل الفصام واضطرابات المزاج ومشاكل نفسية أخرى. وقال البروفيسور يوهانس ليمكي مدير معهد علم الوراثة البشرية في جامعة لايبزيغ والمؤلف الرئيسي للدراسة أنه تشير النتائج إلى أنه GRIN2A هو أول جين نعرفه ممكن بمفرده أنه يسبب مرض نفسي بعيد عن الفرضيات القديمة حول تعدد الجينات المسببة لهذه الاضطرابات.
خليني حدك خليني، خبيني بقلبك خبيني، حاول شيلك من بالي، جرب خفف عن حالي، ما بهدى حتى تحكيني. وخليني حدك خليني، خبيني بقلبك خبيني، حاول شيلك من بالي، جرب خفف عن حالي، ما بهدى حتى تحكيني. كتير بشتاق لك أنا وياك، كتير بشتاق لك لما تروح، بنسى حالي وما بنساك، وبنسى روحي كل ما تروح. كتير بشتاق لك أنا وياك، لما تروح بنسى حالي وما بنساك، وبنسى روحي وقت تروح.
خليني
شي نسيني غالي وعلى قلبي غالي شوفك برتاح بالي وحده غيابك اللي بيأذيني كتير بشتاق لك أنا وياك كتير بشتاق لك لما تروح ننسى حالي وما بين
نسمع أخبار المشاهير والفن والرياضة آخر الأغاني العربية والخليجية والعالمية توب 5 ضمن ميكس بي ام اضبط ساعتك على ميكس بي ام
ميكس بي ام ميكس بي ام على ميكس
ميكس بي ام مع عقاب عبد العزيز وفتحي سعيد من الأحد إلى الخميس عند 8 وحتى 10 مساء على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
عيشها فاشن ضمن عيشها صح على ميكس اف ام
مصممين عرب برزوا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي على مدار السنوات وشهدت هالسجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من انطلاقته استعراض مبهر لأرقى تصاميم الأزياء العالمية بس الأطلالات المميزة كانت دايما تروح للإبداع العربي مثلا أمينة خليل لبست فستان زهير مراد باللون البيج ودانييلا رحمة فستان مخملي أسود جريء من زهير مراد ونادين نسيب نجيم بفستان الكم الواحد من زهير مراد أسيل عمران من رامي القاضي يسرى من هنيد الصيرفي ومي عمر الفستان الأبيض الفخم اللي من طوني ورد مي عمر كمان بإطلالة ذهبية لامعة من أنطوان قارح مايا دياب تلألأت بالذهبي من جان لويس صبجي و إيفا لونغوريا في فستان إليسا عب البراق أروجودة أخذت الفستان الأبيض من عدنان أكبر درة زروق من جورج شقرة مريم أوزرلي من نور فتح الله أمينة خليل كمان فستان مخملي من توني وارد يعني العرب أبدعوا للأمانة مو بس بمهرجان البحر الأحمر السينمائي لا أبدعوا حتى في المهرجانات العالمية مستمعينا في عيادات صحتي سعادتي طبعا قلنا لكم انه في نخبة من اهم الاخصائيين والاستشاريين السعوديين بعيادات الامراض الجلدية والتجميل والليزر دكتور زياد الفتني استشار الامراض الجلدية والحساسية والتجميل دكتورة منى الامين نائب اول الجلدية والتجميل والليزر عيادات النساء والولادة والتجميل النسائي استشار النساء والولادة والتجميل النسائي دكتور خالد غازي عيادات طب وجراحة الفك والاسنان تقويم الاسنان التركيبات وتجميل الأسنان طب الأسنان العام جراحة الأسنان زراعة الأسنان علاج جذور عصب الأسنان وأخيرا كمان قسم المختبر الطبي